صباح الصباح ومساء مساء. ازيك يا صاحبي؟ اخبارك ايه؟ قبل ما اتكلم معاك النهارده في الحلقه بتاعتنا، عايز اسالك سؤال. يا ترى انت ساكن في مدينه كبيره مثلا زي القاهره، ولا ساكن في قريه جوه مصر او براها، ولا ساكن في مدينه ساحليه زي اسكندريه والغردقه والمدن اللي زي كده؟ هتسالني ليه؟ هقولك، لان اكتر ناس هتفهمني النهارده ساكنين في مدن ساحليه بتطل على البحر. حلقتنا النهارده عن سفينه كبيره جدا، حلقة عن سفينة كان اسمها RMS تايتانيك، وكانوا هيسموها في الأول جيجاتانيك. جيجاتانيك على أساس أنها أكبر سفينة في التاريخ. السفينة دي كانت سفينة ركاب إنجليزية عملاقة عابرة محيط منتظمة، وكانت مملوكة لشركة وايت ستار لاين. اتبنت في حوض كبير قوي اسمه هارلاند أند وولف لبناء السفن في بيلفست عاصمة أيرلندا الشمالية. تايتانيك دي يا صاحبي أكبر باخرة نقل ركاب في العالم اتصنعت في الوقت ده. أول رحلة للسفينة دي بعد ما خلصوها كانت في 10 أبريل 1912، كانت هتطلع من لندن لنيويورك عبر المحيط الأطلسي. وبعد 4 أيام من انطلاقها، وبالتحديد يوم 14 أبريل 1912، اتصدمت الباخرة دي بجبل جليدي عند الموقع 44-41 شمالا و 57-49 غربا، وأدى اصطدامها بالجبل الجليدي ده لغرق السفينة بالكامل بعد 2:40 في الساعات الأولى ليوم 15 أبريل 1912. تخيل، كان في الباخرة دي 2223 راكب، نجا منهم 706 بس، وباقوا الناس اللي هم 1517 راكب ماتوا غرقا. هتقول لي طب ليه العدد كان كبير قوي اللي مات كده؟ هقول لك ان السبب الرئيسي لارتفاع عدد الضحايا بيرجع لعدم تزويد الباخرة دي بالعدد الكافي من قوارب النجاة للمسافرين. الناس ما كانتش متوقعة ان سفينة زي تايتانيك هتغرق. الناس كانوا بيسموها السفينة التي لن تغرق. تخيل، ما كانوش عاملين حسابهم غير على قوارب نجاة تكفي 1187 شخص، على الرغم ان الحمولة بتاعتها القصوى كانت 3547 شخص. معظم اللي غرقوا، ودي حاجة مأساوية قوي، من الرجال، لانه كان الهدف الاساسي انقاذ اكبر عدد من الستات والاطفال. الغريب انك لما تقعد تفكر ان اللي صنعوا السفينة دي هم امهر المهندسين واكثرهم خبرة، والناس المهندسين الشطار استخدموا افضل تقنيات في بناء السفن في ذلك الوقت. والاعتقاد اللي كان سايد ان احنا خلاص تمكننا اننا نبني السفينة اللي لا يمكن تغرق. طبعا الغرق بتاع تايتانيك كان صدمة كبرى للجميع، لان كانت مفروض انها مزودة باعلى معايير السلامة. زي ما قلنا ان تايتانيك اتبنت في حوض هارلاند اند وولف، واتصممت لمنافسة سفينتين تاني، لوستيانا وار ام اس موريتانيا من بناء شركة كونارد لاين، وتصممت كأنها هتنافس لوسيتانيا وار ام اس موريتانيا. السفينتين دول كانوا اكبر سفينتين في الوقت ده. للأسف الشديد ان شقيقتهم التالتة تايتانيك غرقت في الطلعة الاولى ليها، وادت الى كارثة من اكبر الكوارث. حلقتنا النهاردة عن سفينة مش تايتانيك، لكن سفينة كانت اغرب من تايتانيك. تايتانيك اتبنت بامهر المهندسين. السفينة دي اتبنت وقت ما كانش فيه اصلا حاجة اسمها هندسة، كلمة هندسة ما كانتش موجودة. السفينة اللي هكلمك عنها النهاردة هي سفينة أنقذت العالم كله من غرق مرعب جدا، وهنرجع لسفر التكوين مرة تاني علشان نتكلم عن فلك نوح. فلك نوح، الفلك الأسطوري، ما أقصدش طبعا أسطوري يعني ما حصلش، لكن الأسطوري من كتر ما هو غريب وقصته من أغرب ما يمكن. وهنحكي النهاردة إزاي أنه أفضل المهندسين بأعظم الإمكانيات ممكن يسببوا غرق، لأنهم مش عاملين حسابهم على حاجات تافهة جدا ما كانتش في دماغهم من الكبرياء، أن السفينة بتاعتهم ما تغرقش أبدا. وإزاي أن الله لو صمم سفينة، السفينة دي ممكن تنقذ حياتك وتنقذ حياة كل اللي تعرفهم وتنقذ العالم كله مهما كانت خطورة الموقف اللي حوالينا. يلا بينا يا صاحبي نتكلم بعد الفاصل. تفتكر يا صاحبي ايه فعلا الاسباب اللي ادت الى غرق تايتانيك؟ الاسباب اللي ادت الى غرق تايتانيك ما كانتش ان في جبل جليدي اصطدم بالسفينة في لحظة معينة، لكن كانت كبرياء الناس اللي بنوها. وإيه اللي عرفني إن الناس دول كانوا متكبرين؟ الناس اهتموا إنهم يأسسوا السفينة من جوه ويضمنوا تماما إنها تكون سليمة، لكن الناس ما كانوش عاملين حساب غدر المحيط. ما كانوش متخيلين ان السفينة ممكن تصطدم بجبل جليدي، ما كانوش متخيلين ان البحر غدار وان البحر اقوى بغدره من كل الامكانيات بتاعتهم. كانوا حاطين قوارب نجاة قليلة لان هما كانوش محتاجينها، طبعا هما كانوا فاكرين كده، لكن قوارب النجاة هي كانت كلمة السر في تايتانيك. لكن اللي غرق تايتانيك عدم يقظة البحارة بتوعها. البحارة يا صاحبي اللي كانوا بيقودوها كانوا ناس عايشين حياتهم، كان عندهم طبعا مطاعم كبيرة جوه السفينة وغرف فاخرة والقبطان ومساعد القبطان، وناس كانت لابسة أفخم لبس. تايتانيك اللي اتعملت فيلم حاز على أكتر من جائزة أوسكار، لسنين طويلة تصدرت المشهد، والناس كانت منبهرة بالفيلم ده. ليه؟ مش لأنه بيحكي عن كارثة، لكن لأن الفيلم ده بيجسد واقع ناس كتير، ناس عايشة، الناس حاسة بالخطر ومش عارفة الجبل الجليدي هيقابلها فين. لكن هقولك قصة نوح فتعرف كويس ان مفيش خطر لو انت ماشي مع ربنا. وقت ما نوح كان عايش العالم كله حواليه صاحبي كان عامل زي جبال الجليد اللي غرقت تايتانيك. كان في شر كبير جدا في العالم، لدرجة ان الله لما بص على الكرة الارضية شاف ان الناس كترت وشرها كتر، وقال الرب ان انا ههلك الارض بكل اللي فيها. وهو بيبص شاف واحد اسمه نوح. نوح ده كان راجل بار في الوقت ده. بار يعني ايه؟ يعني بيخاف ربنا، يعني بيحافظ على علاقته بيه. بار يعني بعيد عن شر الناس والمجتمع. وهنا ربنا قال انا هخلي نوح هو قارب النجاة الوحيد اللي ينقذ العالم. ما كانش العالم اكتر ساعتها من نوح ومراته وتلت اولاد وتلت زوجات. والله قال لنوح بيك يا نوح هبدأ خليقة جديدة، انا عايزك تدخل الفلك انت وبيتك، وكل الحيوانات هأمرها انها تجيلك زوجين زوجين، والطيور طبعا، علشان خاطر احطك في فلك كبير جدا انت اللي هتصنعه لخلاص بيتك. والله لما قال الكلام ده لنوح الله كان عامل في حسابه انه بالفعل هيهلك الارض بطريقة غير طبيعية. بعض العلماء بيقولوا ان دي كانت اول مرة السماء تنفجر بكل الامطار اللي فيها، والارض كمان تطلع كل المية اللي تحتها، كل حاجة دخلت في بعض. رجعنا مرة تاني لمشهد الفوضى بتاع الخلق الأولاني، ونوح هو الوحيد اللي جوه الفلك مستخبي من غضب الطبيعة، وإله الطبيعة هو اللي قدر ينجو جوه الفلك ده. قصة نوح يا صاحبي بتقولك إنه الشر ليه عواقب، إنه المفاجآت موجودة، لكن نوح كان شاطر إنه يتعامل مع الإله اللي يقدر يمسكه مفتاح القصة. وأنا النهاردة عايز أقولك احنا لا بعاد عن قصة تايتانيك ولا بعاد عن فلك نوح، احنا بنشترك معاهم يا صاحبي في نفس الموقفين. احنا عايشين في بحر كبير قوي، ظروف كتير قوي، حروب بتقوم هنا وهناك، امراض ومجاعات. والله كمان بيبص على الخليقة يا صاحبي ويتضايق لان شر الناس كتر، على الانترنت شر الناس كتر، والمكالمات السرية والحاجات اللي ممكن نكون بنعملها من غير ما نتخيل ان الله باصص وصعبان عليه ومتضايق بتزيد، ودي زي ما بتكون بتجمع سحب الدينونة على الأرض. والله قال زمان في أيام نوح أنا أهلكت الأرض بعدلي عشان شر الإنسان الكتير بالمية. وبعدين في أيام لوط، هنتكلم عن قصة لوط دي بعد شوية، الله أهلك مدينة سدوم وعمورة واللي حواليها بالنار والكبريت. لكن الوقت الجاي الله من كتر شر الناس قال أنا هدمج المية مع النار وأخليها بحيرة متقدة بالنار والكبريت. ايه يا رب ده؟ ليه كده؟ قال لانه الشر ليه عاقبة. طب يا رب نعمل ايه؟ احنا عايشين في زمن صعب وعايشين في ايام صعبة. قال تدور على فلك، تدور على حاجة تنقذك، تدور على حاجة تديلك امكانية انك تعيش وسط الغضب اللي انا هبقى غضبان فيه على الخليقة دي. ايه الامكانية يا رب؟ قال زمان انا وصيت نوح يبني فلك، لان الفلك بتاع نوح كان شوية خشب ومطليين من بره بالقار. لكن النهاردة انت مش محتاج تبني فلك، لكن انت محتاج تصدق ان في شخص هو بالنسبة لك الفلك، هو بالنسبة لك الامان، وعلاقتك مع الشخص ده كأنها يا صاحبي هتدخلك جوه الفلك، هتدخلك في علاقة مع واحد هو الوحيد اللي يقدر ياخد ايدك زي رجل المطافي اللي بيعرف يطلع بسرعة ينقذ ناس من جوه الحريقة وينزل بيهم من على سلم عربية المطافي للشارع او للحياة العادية. لكن المسيح مش راجل مطافي بس هينقذنا من النار، لا، المسيح هيمشي معانا سكة حلوة جدا يا صاحبي من الأرض للسماء. ولما يجي اليوم اللي انت تموت فيه في يوم من الايام يعني بعد الشر عليك، او لو هو جه من السماء علشان يخطفنا ليه، في الحالتين الله بيوعد بانك هتكون في امان. امان ليه؟ لان صاحب السماء، صاحب اروع مكان في الوجود، هو بنفسه ساكن في قلبك. وفي نهايه الحلقه يا صاحبي، انا مش عايز اتكلم عن تايتانيك وعن اللي حصل فيها قد ما انا عايز اكلمك عن علاقتك بالمسيح. لو انت في امن حته، مش هتكون في امان من غدر البحر، ومش هتكون في امان من القضاء والقصاص اللي ممكن يقع عليك بسبب الخطأ والبعيد والعيشة بعيد عن ربنا. لكن يا صاحبي بصراحة، لو انت تعرف المسيح وعايش معاه وهو ساكن في قلبك، هو وعد ان كل واحد او واحدة هيمسك فيه وهيقبل ان هو يخلص حياته من خطاياها ويدخل في علاقة شخصية معاه، علاقة شخصية زي اي اتنين اصحاب، كل يوم تقعد الصبح كده تتكلم معاه، تفتح الكتاب المقدس، تسمع صوته، ده الجواب اللي هو بعته لك من زمان قوي، وشغل 40 راجل عشان يكتبه لك. عبر عصور كتير جدا هو بيحكي لك قصته مع ناس كتير زيه وزيك، عشان نتعلم هو مين وعشان نسمع صوته. وبعد ما نسمع صوته نتكلم معاه، نرد عليه، نقول له احنا سمعنا النهاردة انك بتقول لنا كذا وكذا يا رب، وعشان كده احنا كمان محتاجين منك تساعدنا في كذا وكذا، وتسامحنا على كذا وكذا، وتحكي معاه. وانت بتعمل كده هتكتشف رغم كل الخطر اللي حواليك انك في امان شديد، وفي لحظة من اللحظات تتفاجئ ان باب الفلك ده يتفتح، وان اللي كنت زمان متخيله وبتشوفه بالايمان في الوقت ده هتشوفه بعينيك حرفيا بالعيان. هتشوف المسيح، هتشوف الملائكة والقديسين، هتدخل السماء، الامان الكامل من وراء اخطر حياة عشناها في اصعب اجواء واكتر اجواء مليانة بالخطر. في نهاية الحلقة بدعيك يا صاحبي انك تعرف المسيح، بدعيك انك ترفع قلبك وتفتح قلبك ليه، وتقول له يا رب يسوع انت الفلك الوحيد اللي ممكن ينقذ حياتي من الغضب، انت الفلك الوحيد اللي ممكن جواه استخبى من اي شر ممكن يكون جاي عليا. عشان كده يا رب انا بفتح قلبي ليك، وبدل ما انا ادخل الفلك بقولك انت الفلك الكبير، ادخل حياتي وانقذني من شري وشر الظروف اللي حواليا. مبروك عليك يا صاحب الخطوة دي، ولغاية ما نتقابل في حلقة جديدة ليك مني كل تحية.